بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب دلائل الإعجاز للإمام الكبير عبد القاهر الجرجاني لتحقيق العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى. وصلنا في صفحة 270 الفقرة 313. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إنه أراد أن يقول إني اليوم أتجرع غصص الفراق وأحمل نفسي على مره واحتمل ما يؤديني إليه من حزن يفيض الدموع من عيني ويسكبها لكي أتسبب بذلك إلى وصل يدوم ومسرة تتصل حتى لا أعرف بعد ذلك الحزن أصلا ولا تعرف عيني البكاء، وتصير في ألا ترى باكية أبدا كالجمود التي لا يكون لها دمع. وما زال يتكلم على إيه؟ على وتسكب عين الدموع لتجمدها، ولا كده اللي هو إيه؟ سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدها. فالآن بيتكلم على إيه؟ على معناه. قال: فإن ذلك لا يستقيم. يعني بدون ده يقصد يعني أحد الاحتمالات في المعاني يشتربها وبعدين إيه يفندها. قال: فإن ذلك لا يستقيم ولا يستتبه، لأنه يوقعه في التناقض ويجعله كأنه قال: أحتمل البكاء لهذا الفراق عاجلا لأصير في الآجل بدوام الوصل واتصال السرور، في صورة من يريد من عينه أن تبكي ثم لا تبكي، لأنها خلقت جامدة لا ماء فيها، وذلك من التهافت والاضطراب بحيث لا تنجى الحيلة فيه. وجملة الأمر أننا لا نعلم أحدا جعل جمود العين دليل سرور وأمارة غبطة، دليل سرور وأمارة غبطة، وكناية عن أن الحال حال فرج، فهذا مثال فيما هو بالضد مما شرط من ألا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك، لأنك ترى اللفظ يصل إلى سمعك وتحتاج إلى أن تخب وتوضع في طلب المعنى، يعني تطلع وتنزل. ويجري لك هذا الشرح والتفسير في النظم كما جرى في اللفظ، لأنه إذا كان النظم سويا والتأليف مستقيما كان وصول المعنى إلى قلبك تلو وصول اللفظ إلى سمعك، وإذا كان على خلاف ما ينبغي وصل اللفظ إلى السمع وبقيت في المعنى تطلبه وتتعب فيه، وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى التعقيد الذي قالوا إنه يستهلك المعنى. واعلم أن لم تضق العبارة ولم يقصر اللفظ ولم ينغلق الكلام في هذا الباب إلا لأنه قد تناهى في الغموض والخفاء إلى أقصى الغايات، وأنك لا ترى أغرب مذهبا وأعجب طريقا وأحرى بأن تضطرب فيه الآراء منه. وما قولك في شيء قد بلغ من أمره أن يدعى على كبار العلماء أنهم لم يعلموه ولم يفطنوا له؟ فقد ترى أن البحتري قال حين سئل عن مسلم وأبي نواس أيهما أشعر، فقال: أبو نواس. فقيل: فإن أبا العباس ثعلبا لا يوافقك على هذا. فقال: ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر. المتكلم البحتري أن البحتري حين سئل عن مسلم وأبي نواس، نعم، مسلم بن الوليد اللي هو صريع الغواني، يعني لقبه صريع الغواني، وشاعر عباسي يعني مطبوع غزل، لكن ليس في مكانة أبي نواس كما كما هو معلوم. قال هذا فكأنه ايه، قال له: طيب ثعلب قال مسلم. قال له: لا، دي مش شغلة ثعلب يعني. قال: ليس هذا من شأن ثعلب وجوي ثعلب لغوي نحوي. فكأنه بيقول يعني ايه الشعر برضو ده ليس معنى ان الثعلب لا يعرف في الشعر يعني، لكن ليس هو المقدم يعني، هو ممكن يبحث في لغته في تفسيره في معانيه في إعرابه في صرفه أيضا في ما يتعلق بالأدب والنقد، لكن ليس بالمكانة العالية كما كواحد كالبحتري أو المتنبي ممن يعني زي ما تقول إيه هي أو هو حياتهم الشعر. فده الفارق يعني إيه مقصوده، ليس ثعلب المقدم في هذا الباب. قال ليس هذا من شأن ثعلب وزويه يعني أمثاله من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله، متعاطين لعلم يعني من ناحية من ناحية اللغة، لكنهم ليسوا شعراء، إنما يعلم ذلك من دفع في مسلك طريق الشعر إلى مضايقه وانتهى إلى ضروراته يعني إيه متقدم في هذا. ثم لم ينفك العالمون به والذين هم من أهله من دخول الشبهة فيه عليهم ومن اعتراض السهو والغلط لهم، يعني حتى المقصود الايه العالمون به قد يغلطون يعني، حتى فما بالك بمن ليس بايه يعني. هو اتكلم على الثعلب على اساس انه هو ليس شاعرا، وبالتالي في بحور او اشياء تتعلق بالشعر ربما لا يستطيعها لانه لم يخضها لانه ليس شاعرا. اضف الى ذلك قال طيب حتى اهل الشعر او شيء اللي هم لهم معرفة بالشعر أعلى من إيه من ثعلب قد يقعون في الخطأ كالأصمعي أو غيره. قال ثم لم ينفك العالمون به والذين هم من أهله من دخول الشبهة فيه عليهم ومن اعتراض السهو والغلط لهم. روي عن الأصمعي أنه قال كنت أجدو من أبي عمرو بن العلاء وخلف من الأحمر، وكان يأتياني بشارا. الظاهر انها ربما ايه وكان ربما فيها الف يعني، وكان يأتياني بشارا فيسلمان عليه بغاية الاعظام. ابو عمرو خلف وهم من اللغويين والرواة. قال في الحاشية في المطبوعة كنت اسير مع ابي عمرو بن العلاء. لا هيبقى خطأ يعني ايه نعم. وفي الاغاني كنت اشهد مع خلف ابن ابي عمرو بن العلاء، خطأ واضح. وصاحب الاغاني الساق هذه القصة نفسها منسوبة الى خلف ابن ابي عمرو بن العلاء كما يدل عليه سياقه، ولكن الذي هنا من نسبتها الى ابيه ابي عمرو بن العلاء ارجح عندي، وهذا يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مكانه. وفي هامش المخطوطة جيم من نفسه الشادي الذي يشدو شيئا في الأدب، أنا كنت أجدو ها لا أجدو يعني الشادي اللي هو المبتدئ في الشيء والطالب له ليس من الإنشاد. الشادي الذي يشدو شيئا في الأدب أي يأخذ طرفا منه كأنه ساقه وجمعه صحاح، وهو نقل من صحاح الجوهري يعني يقصد من على الحاشية مكتوب الكلام ده في الآخر صحاح يعني ارجع إلى صحاح اللغة للجوهري، ونقل من صحاح الجوهري لكاتب غير كاتب هذه النسخة يعني يبدو أنه عرفه من أي من خطه. وقصيدة بشار في ديوانه اللي سيأتي الكلام عليه. قال الآن الحكاية عن الأصمعي، روي عن الأصمعي أنه قال كنت أجدو من أبي عمرو بن العلاء وخلف من الأحمر. أجدو منهم يعني أطلب عندهم وإيه وأحاول يعني أتربى عليكم السلام. كنت أجدو من أبي عمرو بن العلاء وخلف من الأحمر، وكان يأتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الإعظام، ثم يقولان يا أبا معاذ، هذه كنية بشار، ما أحدثته يعني هل من جديد؟ فيخبرهما وينشدهما ويسألانه ويكتبان عنه متواضعين له، مع أنه هو شاعر وفاجر وهؤلاء علماء كبار يعني لهم هيبة ومكانة، لكن كل شيء حكمه ده عنده لغة وعنده شعر وأيضا شعره مطلوب ومفيد للغة، فتواضع له حتى يأتي وقت الزوال الظهر بعد الفجر يعني. ثم ينصرفان وأتياه يوما فقال: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم بن قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكم. قالوا: بلغنا أنك أثرت فيها من الغريب. قال: نعم، بلغني أن سلم ابن قتيبة يتباصر بالغريب، يعني يتنافس في البصر بالغريب، فديته ما يناسبه، فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف. قال: فأنشدناها يا أبا معاذ. وشوفهم حتى يطلبوا يعني علو الإسناد حتى في رواية الشعر، مع أنه واضح من الحكاية أنهما سمعاها، حتى قال لهم: هي التي بلغتكم، لكن قالوا: سمعنا. حتى يضبطوها أيضا، لأنه ما دام فيها غريب تحتاج إلى إيه؟ إلى ضبط. قال: فأنشدناها يا أبا معاذ، في ضمة على الذال خطأ. الضبط تخيل يا معاذ أو شيء من تبشي إلى أبا. فأنشدهما: بكر صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير. حتى فرغ منها فقال له خلف، لأنه الآن خلف الأحمر وأبو عمرو بن العلاء: لو قلت يا أبا معاذ، لو قلت بدل قلت، لو قلت يا أبا معاذ مكان، إن ذاك النجاح في إن ذاك النجاح في التبكير، بكر فالنجاح في التبكير كان أحسن. فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية. فقلت: إن ذاك النجاح في التبكير كما يقول الأعراب البدويون، ولو قلت بكرا فالنجاح كان هذا من كلام المولدين، ولا يشبه ذاك الكلام، ولا يدخل في معنى القصيدة. قال: فقام خلف فقبل بين عينيه، لأنه ظهروا بالحجة يعني. يعني شوف المعرفة. فهل كان هذا القول من خلف والنقد على بشار إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه؟ يعني مقصود أنه هؤلاء من أهل الصناعة وخفي عليهم الوجه حتى استشكل على بشار وبعدين أجابوا بشار، هذا اللي عاوز يقوله. وقال أن حتى أهل الصناعة قد يخفى عليهم شيء منها، فكيف بغيرهم؟ واعلم أن من شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه في قول إن ذاك النجاح في التبكير، واعلم أن من شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه أن تغني غناء، أن تغني غناء الفاء العاطفة مثلا، وأن تفيد من ربط الجملة بما قبلها أمرا عجيبة، فأنت ترى الكلام بها مستأنفا غير مستأنف ومقطوعا موصولا معا. أفلا ترى أنك لو أسقطت إن من قوله إن ذاك النجاح في التبكير لم ترى الكلام يلتئم، ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى ولا تكون منها بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول: بكر صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير. ومثله قول بعض العرب: مخصوص صلحوا الضاد تحت كسرة بدل السكون. قال: ومثله قول بعض العرب: فغنها وهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء. فغنها وهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء. فانظر إلى قوله إن غناء الإبل الحداء، وإلى ملاءمته الكلام قبله، وحسن تشبثه به تمسكه، ولا حسن تعطف الكلام الأول عليه. ثم انظر: إذا تركت إما فقلت فغنها وهي لك الفداء غناء الإبل الحداء بدون إمنة. كيف تكون الصورة وكيف ينبو أحد الكلامين عن الآخر يبعد يعني، وكيف يشئم هذا ويعرق ذاك من أشأم وعرق، يعني اتجه إلى الشام، هي شامية إذا ما استقلت وإيه وسهيل إذا ما استقل يماني، يقصد تباعد. وكيف يشئم هذا ويعرق ذاك حتى لا تجد حيلة في ائتلافهما حتى تجتلب لهما الفاء، فتقول فغنها وهي لك الفداء فغناء الإبل الحداء، ثم تعلم أن ليست الأنثى بينهما من جنس ما كان، وأن قد ذهبت الأنثى التي الأنسة التي كنت تجد والحسن الذي كنت ترى. وروى أو روي عن عنبسة أنه قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التي منها، الكناسة في الكوفة كانت في مقابلة المربد بالبصرة، يعني وعكاظ بمكة أو الإيه أو بالجزيرة، فدي الأماكن التي كانوا ينشدون فيها، يعني سوق كان ما يأتي مثلا جرير في البصرة فيقول لك جاء إلى المربد وينشد، وبعد قليل يأتي الفرزدق فينشد، فمعهم أماكن معينة هي ممكن نقول أنها أسواق وفي نفس الوقت نوادي أدبية. فهذا الكناسة في الكوفة في مقابل المربد في البصرة، تمام. قال قدم ذو الرمة الكوفة فوقف ينشد الناس بالكناسة قصيدته الحائية التي منها هي البرء والأسقام والهم والمنى وموت الهوى في القلب مني المبرح، وكان الهوى بالنأي يمحى فيمحي، وحبك عندي يستجد ويربح، إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح. هي البرء والأسقام والهم والمنى وموت الهوى في القلب مني المبرح، وكان الهوى بالنأي يمحى فيمحي، وحبك عندي يستجد ويربح، إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح. قال فلما انتهى إلى هذا البيت نداه ابن شبرمة يا غيلان، ده اسم ذو الرمة، وراه قد برح. قال فشنق ناقته وجعل يتأخر بها ويفكر، ثم قال إذا غير النأي المحبين لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح. لم أجد إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح، فغيره إذا غير النأي المحبين لم أجد رصيص الهوى من حب مية يبرح. إنه قريب. فكأنه نبهه بتلك العبارة قد برح، لأنه ما دام قريب يبقى قد إيه. العادة يقول إيه كدت أن أفعل كذا دليل على فعله أو قربه. تمام، فهو كأنه إيه نبهه إلى سقطة أو نوع من الضعف ففكر فإيه فكأنه رجع عنها. قال فلما انصرفت، ذاك الراوي من عنبسة، قال في الحاشية هكذا هنا عن عنبسة، وأرجح أنه خطأ ولذلك وضعته بين قوسين، لأن راوي الخبر هو عبد الصمد ابن المعذل عن جده غيلان ابن الحكم ابن بختري ابن البختار كما في المراجع التالية. والكناسة محلة بالكوفة، كان الناس يجتمعون في سوقها، وشعر ذي الرمة في ديوانه أي الأبيات يعني. ورواية البيت الثاني وبعض الهوى بالهجر بدل وكان الهوى وهي أجود. ورصيص الهوى ما ثبت منه في سرارة القلب في سرارة قلبه. وشنق البعير جذبه بزمامه حتى يرفع رأسه شدة. وفي سين شنق بناقته وفي المطموعة وحدها ويتفكر بدل ويفكر. رجعنا إلى المتن. قال فلما انصرفت حدثت أبي. قال في الحاشية حدثت أبي قائل غيلان بن الحكم وأبوه الحكم ابن البختري ابن المختار وابن شبرمة وعبد الله ابن شبرمة الضبي كان شاعرا فقيها قاضيا جوادا ورعا من الرجال الكبار. هو اللي رد علي قال فلما انصرفت حدثت أبي قال أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرمة ما أنكر. تمام. وأخطأ ذي الرمة حين غير شعره لقول ابن شبرمة إنما هذا كقول الله تعالى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. وإنما هو لم يرها ولم يكد. ده معنى آخر. أيوة بس لا هذا غير. يعني هو الآن يريد أن يقول إنه الفصحاء يستخدمون لم يكد بمعنى لم يقع. مش بالإيه. ده كأن المعنى الحسي أو الأصلي. لكن هم يستخدمونها عند المبالغة لعدم حصول الشيء إطلاقا يعني. فما قصده هم خدوها على ظاهرها فغيروا فيها. لكن يريد أن يقول إنها العرب تستعملها بمعنى عدم الحصول. واستدل بالإيه بالآية لأنه ليس المقصود إنه رأى يده. إنما المراد إنه لم يرها. قال واعلم أن سبب الشبهة في ذلك. وكل ده يعني الآن هو شوف العلامة عبد القاهر الجرجاني يريد أن يقول إن أهل الفن نفسهم قد يختلفون وقد يخطئون. لأنه الآن ابن شبرمة وهو رجل أديب طب خليه طب هو أخطأ طب ذو الرمة يعني تخصصه. لكن الآخر عنده علم ربما أو شيء فقال ده غلط في الرد وربما الثاني استعجل في أنه صلح في الموافقة. قال واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى في العرف أن يقال ما كاد يفعل ولم يكد يفعل في فعل قد فعل على معنى أنه لم يفعل إلا بعد الجهد وبعد أن كان بعيدا في الظن أن يفعله كقول تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. فلما كان مجيء النفي في كاد على هذا السبيل توهم ابن شبرمة أنه إذا قال لم يكد رصيص الهوى من حب من يتبرح فقد زعم أن الهوى قد برح. وقع لذي الرمة مثل هذا الظن وليس الأمر كالذي ظناه. فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل لم يكد يفعل وما كاد يفعل أن يكون المراد أن الفعل لم يكن من أصله ولا قارب أن يكون ولا ظن أنه يكون. وكيف بالشك في ذلك وقد علمنا أن كاد موضوع لأن يدل على شدة قرب الفعل من الوقوع وعلى أنه قد شرف الوجود. وإذا كان كذلك كان محالا أن يوجب نفيه وجود الفعل لأنه يؤدي إلى أن يوجب نفي مقاربة الفعل الوجود وجوده. قال في الحاشية وجوده منصوب مفعول يوجب أن يوجب هذا النفي وجوده. وأن يكون قولك ما قرب أن يفعل مقتضيا على البت أنه قد فعل. وإذ قد ثبت ذلك فمن سبيلك أن تنظر. فمتى لم يكن المعنى على أنه قد كانت هناك صورة تقتضي ألا يكون الفعل وحال يبعد معها أن يكون ثم تغير الأمر كالذي تراه في قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون فليس إلا أن تلزم الظاهر وتجعل المعنى على أنك تزعم أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلا عن أن يكون. فالمعنى إذن في بيتي ذي الرمة على أن الهوى من رسوخه في القلب وثبوته فيه وغلبته على طباعه بحيث لا يتوهم عليه البراح، وأن ذلك لا يقارب أن يكون فضلا عن أن يكون، كما تقول: إذا سل المحبون وفتروا في محبتهم لم يقع لي في وهم ولم يجر مني على بال أنه يجوز علي ما يشبه السلوى وما يعد فترة، فضلا عن أن يوجد ذلك مني وأصير إليه. وينبغي أن تعلم أنهم إنما قالوا في التفسير لم يرها ولم يكد، فبدأوا فنفوا الرؤية ثم عطفوا لم يكد عليه، ليعلموك أن ليس سبيل لم يكد ها هنا سبيل ما كادوا في قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، في أنه نفي معقب على إثبات، وأن ليس المعنى على أن رؤية كانت من بعد أن كادت لا تكون، ولكن المعنى على أن رؤيتها لا تقارب أن تكون فضلا عن أن تكون. ولو كان لم يكد يوجب وجود الفعل لكان هذا الكلام منهم محالا جاريا مجرى أن تقول لم يرها ورآها تعرف. جيد. قال: وها هنا نكتة، وهي أن لم يكد في الآية والبيت واقع في جواب إذا غير النأي المحبين لم يكد. طيب، وها هنا نكتة وهي أن لم يكد في الآية والبيت واقع في جواب إذا، والماضي إذا وقع في جواب الشرط على هذا السبيل كان مستقبلا في المعنى، فإذا قلت إذا خرجت لم أخرج كنت قد نفيت خروجا فيما يستقبل، وإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكون المعنى في البيت أو الآية على أن الفعل قد كان، لأنه يؤدي إلى أن يجيء بلم أفعل ماضيا صريحا في جواب الشرط فتقول إذا خرجت لم أخرج أمس، وذلك محال. ومما يتضح فيه هذا المعنى قول الشاعر: ديار لجهمة بالمنحنى سقاهن مرتجز باكر، وراح عليهن ذو هيدب ضعيف القوى ماؤه زاخر، إذا رام نهضا بها لم يكد كذي الساق أخطأها الجابر. قال: أذكر الشعر ولكن لا أدري أين هو، يعني ما أعرف مكانه. يصف سحابا وهو المرتجز الباكر، ديار لجهمة بالمنحنى سقاهن مرتجز باكر، يبدو جهمة اسم المحبوبة والمنحنى مكان، سقاهن مرتجز باكر اللي هو السحاب المرتجز، السحاب المتتابع الرعد يكون بطيء الحركة لكثرة مائه، والباكر السحاب الذي يأتي من آخر الليل عند السحر كأنه يبكر يعني. وراح عليهن ذو هيدب ضعيف القوى ماؤه زاخر، إذا رام نهضا بها لم يكد كذي الساق أخطأها الجابر. مكتوب الجابر يبدو أنها خطأ، والله أعلم. هو الضمة دي المفروض يبدو على الراء. ايه ايه، بس واضح حتى انه رجع جيدا يعني مش ده شغل الطباع يعني، الا الطباع بيعصد المسائل.
لكن يبقى مع كثرة الرجع ايضا مع ذلك
يبقى في النهاية يعني زي ما تقول النظر ينتقل مهما راجعت بشر يعني، فيفلت عليك بعض الاشياء، يبدو انها تحتاج ان واحد يراجعها واحد اخر يراجعها، وده صعب يعني. وبعدين أنت أيضا أنت الآن عندما تراجع وتصحح قد تذهب إلى الطباع فيهمل بعض الشيء أو لا ينتبه إليه فيبقيه أو يحرفه، يعني ممكن مثلا الجابر دي تكون أصلا لم تضبط وبعدين في المراجعة يضبطها، وقد وضع الضمة على الراء الجابر، والطباع يجي يصلح ويصلح الآن المفروض آخر حاجة بقى فيصلح، جي يحط الضمة على الباء حطها على الراء وضعها على الباء، طيب ايش هتعمل تاني في النهاية يعني. وعود إلى الغرب، فإذا بلغ من دقة هذه المعاني أن يشتبه الأمر فيها على مثل خلف الأحمر وابن شبرمة، وحتى اشتبه على ذي الرمة في صواب قاله فيرى أنه غير صواب، فما ظنك بغيرهم وما يعجبك من أن يكثر التقليط فيه. ومن العجب في هذا المعنى قول أبي النجم: قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه. قال في الحاشية في المجموع من شعري وفي سيبويه وسائر كتب النحو وكتب ضرورة الشعر: قد حمله الجميع على أنه أدخل نفسه من رفع كل علي ذنبا كله لم أصنع في شيء إنما يجوز عند الضرورة من غير أن كانت به إليه ضرورة. قالوا لأنه ليس في نصب كل ما يكسر له وزنا، يعني يقصد أنه إيه دخل في إشكال كان ممكن يقول علي ذنبا كله ويكون على إنها إيه توكيد لذنب وانتهينا، فالرفع هنا أشكل مع أنه ما في فرق في ناحية الوزن، يعني إيه الضمة تصبح فتحة ما فيش تغيير. قالوا لأنه ليس في نصب كل ما يكسر له وزن
توكيد للنكرة،
بس هو وارد يعني زي قول ايه كله رجبه هنا. قالوا لانه ليس في نصب كل ما يكسر له وزنا او يمنعه من معنى اراده، واذا تاملت وجدته لم يرتكبه ولم يحمل نفسه عليه الا لحاجه له الى ذلك، والا لانه راى النصب يمنعه ما يريد، وذاك أنه أراد أنها تدعي عليه ذنبا لم يصنع منه شيئا البتة، لا قليلا ولا كثيرا ولا بعضا ولا كلا، والنصب يمنع من هذا المعنى ويقتضي أن يكون قد أتى من الذنب الذي ادعته بعضه
ذنبا كله
لا
بدل، يعني
ها
لأنه أصبح كل بدل من ذنب
أتوبة بدل
ليس ذنبا
كلها صح
كل الذنب،
وكأنه قد يفهم منه أن ممكن أكون صنعت شيئا منه
كل الذنب لم
أفعل، فهو يبدو يقول كله لم أصنع صح، يعني يريد أن كل الذنب لم أصنع منه شيئا، لكن لو جعلها تابعة هيصبح نفي للكلية وقد يفهم منه البعضية. أشوف على المعنى: وذلك أن إذا تأملنا وجدنا إعمال الفعل في كل لو تدعي، والفعل منفي لا يصلح أن يكون إلا حيث يراد أن بعضا كان وبعضا لم يكن، تقول لم ألقى كل القوم ففي معنى بعضهم، ولم آخذ كل الدراهم فيكون المعنى أنك لقيت بعضا من القوم ولم تلقى الجميع، وأخذت بعضا من الدراهم وتركت الباقي، ولا يكون أن تريد أنك لم تلقى واحدا من القوم ولم تأخذ شيئا من الدراهم، وتعرف ذلك بأن تنظر إلى كل في الإثبات وتتعرف فائدته فيه، وإذا نظرت وجدته قد اجتلب لأن يفيد الشمول في الفعل الذي تسنده إلى الجملة أو توقعه بها. تفسير ذلك أنك إنما قلت جاءني القوم كلهم لأنك لو قلت جاءني القوم وسكت لكان يجوز أن يتوهم السامع أنه قد تخلف عنك بعضهم، إلا أنك لم تعتد بهم واعتبرت كأن القوم جاء كلهم، يعني لم تقول اللي جاء فيه الخيرة خلاص، يعني كل الصيد في جوف الفرى كما يقولون، القوم كلهم 100 وجاءت 60 وهم أحاسنهم وخيارهم فتقول جاءني ليه القوم خلاص، لكن عندما تقول جاءني القوم كلهم يبقى معنى أن 100 جاءوا فيزيل احتمالية المجاز كما هو معروف في التوكيد. يعني قال إلا أنك لم تعتد بهم أو أنك جعلت الفعل إذا وقع من بعض القوم فكأنما وقع من الجميع لكونهم في حكم الشخص الواحد، كما يقال للقبيلة فعلتم وصنعتم، ويكون واحد فعل أو شيء واحد من القبيلة يراد فعل قد كان من بعضهم أو واحد منهم وهكذا الحكم أبدا. فإذا قلت رأيت القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم كنت قد جئت بكل لئلا يتوهم أنه قد بقي عليك من لم تره ولم تمرر به. وينبغي أن يعلم أن لا نعني بقولنا يفيد الشمول أن سبيله في ذلك سبيل الشيء يوجب المعنى من أصله، وأنه لولا مكان كل لما عقل الشمول ولم يكن فيما سبق من اللفظ دليل عليه كيف، ولو كان كذلك لم يكن يسمى تأكيدا. يعني معنى أن المعنى موجود بدونه لكن ده جاء توكيدا، يريد أن التوكيد ما أتى بمعنى جديد، أن المعنى ده موجود وإلا ما سمي توكيدا، يعني كأنه شيء موجود وأنت أكدت عليه. تمام. ولو كان كذلك لم يكن يسمى تأكيدا، فالمعنى أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضي الشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومتجوزا فيه، يعني يمنع كما يقولون احتمال المجاز. هم يقولون أنت عندما تقول جاء الأمير، خاصة إذا كان يعني احتمالية مجيئه أو احتمالية قيامه بالفعل يعني صعبة، فربما يتوهم المجاز، أو زارني الرئيس أو الأمير، فيكون الأمر يعني كأنه مستكبرا أو بعيدا، فربما يتوهم. فاحتمالية يأتي واحد يقول احتمال أنه ما جاءه بنفسه وأنه جاءه يعني وكيله أو يعني خادمه إلى غير ذلك. تمام. فيأتي كلمة إيه؟ جاءني الأمير أو زارني الأمير نفسه أو عينه مزيلة للإيه؟ للاحتمال. تمام. وإذ قد عرفت ذلك فها هنا أصل، وهو أنه من حكم النفي إذا دخل على كلام ثم كان في ذلك الكلام تقييد على وجه من الوجوه أن يتوجه إلى ذلك القيد وأن يقع له خصوصا. تفسير ذلك أنك إذا قلت أتاني القوم مجتمعين، فقال قائل لم يأتيك القوم مجتمعين، كأنه يقول النفي هنا متوجه إلى مجتمعين مش إلى القوم أو ما جاءه. نعم. كان نفيه ذلك متوجها إلى الاجتماع، يعني مجتمعين، الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه. لكن لو ما كانش في التوكيد ده أو هيبقى لكان الأصل قل جاءني زيد لم يجئ زيد. تمام. جاءني القوم لم يجئ القوم. لكن لو قلت لم يجئ القوم مجتمعين يبقى انتقل النفي إلى الاجتماع ولم ينفي أصل مجيء القوم. حتى إنه قال تفسير ذلك أنك إذا قلت أتاني القوم مجتمعين، فقال قائل لم يأتيك القوم مجتمعين، كان نفيه ذلك متوجها إلى الاجتماع الذي هو تقييد في الإتيان دون الإتيان نفسه. حتى إنه إن أراد أن ينفي الإتيان من أصله كان من سبيله أن يقول إنهم لم يأتوك أصلا، فما معنى قولك مجتمعين؟ هذا مما لا يشك فيه عاقل. وإذا كان هذا حكم النفي إذا دخل على كلام فيه تقييد، فإن التأكيد ضرب من التقييد، فمتى نفيت كلاما فيه تأكيد فإن نفيك ذلك يتوجه إلى التأكيد خصوصا ويقع له. فإذا قلت لم أرى القوم كلهم أو لم يأتني القوم كلهم أو لم يأتني كل القوم أو لم أرى كل القوم، كنت عمدت بنفيك إلى معنى كل خاصة، وكان حكمه حكم مجتمعين في قولك لم يأتني القوم مجتمعين. وإذا كان النفي يقع لكل خصوصا فواجب إذا قلت لم يأتني القوم كلهم أو لم يأتني كل القوم أن يكون قد أتاك بعضهم، كما يجب إذا قلت لم يأتني القوم مجتمعين أن يكون قد أتوك أشتاتا لأنك نفيت الاجتماع. وكما يستحيل أن تقول لم يأتني القوم مجتمعين وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلا، لا مجتمعين ولا منفردين، يبقى قل لم يأتني القوم، لأنه إيش وجه تخصيص مجتمعين؟ يفهم منها هو ممكن نسميه مفهوم المخالفة، إن مفهوم المخالفة أنهم أتوك منفردين. قال وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلا، وكما يستحيل أن تقول لم يأتني القوم مجتمعين وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلا لا مجتمعين ولا منفردين، كذلك محال أن تقول لم يأتني القوم كلهم وأنت تريد أنهم لم يأتوك أصلا فاعرفهم. واعلم أنك إذا نظرت وجدت الإثبات كالنفي فيما ذكرت لك، ووجدت النفي قد احتذى فيه وتبعه، وذلك أنك إذا قلت جاءني القوم كلهم كان كل فائدة خبرك هذا والذي يتوجه إليه إثباتك بدلالة أن المعنى على أن الشك لم يقع في نفس المجيء أنه كان من القوم على الجملة، وإنما وقع في شموله الكل، وذلك الذي عناك أمره من كلامك. وجملة الأمر أنه ما من كلام كان فيه أمر زائد على مجرد إثبات المعنى للشيء إلا كان الغرض الخاص من الكلام، أي كان هو الغرض الخاص من الكلام والذي يقصد إليه ويزج القول فيه. فإذا قلت جاءني زيد الراكبة وما جاءني زيد الراكبة يبقى النفي على راكبا، كنت قد وضعت كلامك لأن تثبت مجيئه راكبا أو تنفي ذلك، لا لأن تثبت المجيء وتنفيه مطلقا، هذا ما لا سبيل إلى الشك فيه. واعلم أنه يلزم من شك في هذا فتوهم أنه يجوز أن تقول لم أرى القوم كلهم على معنى أنك لم ترى واحدا منهم أن تجري النهي هذا المجرى فتقول لا تضرب القوم كلهم، وأنت تريد لا تضرب أحدا على معنى لا تضرب واحدا منهم، وأن تقول لا تضرب الرجلين كليهما، المفهوم الصحيح أن إيه؟ أنك معناه تضرب واحدا، لكن مستحيل أنك تحمله على أنه ناهي عن ضربهما على معنى لا تضرب واحدا منهما. فإذا قال ذلك لزمه أن يحيل قول الناس، يحيل يعني يغيره، قال في الحاشية في المطبوعة وحدها أن يختل قول الناس، ومعنى يحيل أن يجعله محالا يعني باطل يعني. فإذا قال ذلك لزمه أن يحيل قول الناس لا تضربهما معا، ولكن اضرب أحدهما، ولا تأخذهما جميعا، ولكن واحدا منهما، وكفى من ذلك فسادا. وإذ قد بان لك من حال النصب أنه يقتضي أن يكون المعنى على أنه قد صنع من الذنب بعضا وترك بعضا، قال في الحاشية رجع القول في علي ذنبا كله لم أصنع وإلى ما بعد، قال فاعلم أن الرفع على خلاف ذلك، وأنه يقتضي نفي أن يكون قد صنع منه شيئا وأتى منه قليلا أو كثيرا، وأنك إذا قلت كلهم لا يأتيك وكل ذلك لا يكون ونفي الكلية وكل هذا لا يحسن، كنت نفيت أن يأتيه واحد منهم وأبيت أن يكون أو يحسن الظاهر يحسنه وانتقلت برضو اللهم. وكنت نفيت أن يأتيه واحد منهم وأبيت أن يكون أو يحسن شيء مما أشرت إليه، ومما يشهد لك بذلك من الشعر قوله فكيف وكل ليس يعدو حمامه ولا لامرئ عما قضى الله مزحله، قال في الحاشية هو شعر إبراهيم بن كنيف النبهاني شرح ماسة التبريز وأمال القالي وهي عند الهجري في النوادر والتعليقات منسوبا لبكر ابن النطاح، ومزحل مصدر ميمي من زحل إذا تباعد يعني ليس منه مهرب، فكيف وكل ليس يعدو حمامه ولا لامرئ عما قضى الله مزحل يعني مهرب، المعنى على نفي أن يعدو أحد من الناس حمامه، يعدو يعني جاوز بلا شبهة، ولو قلت فكيف وليس يعدو كل حمامه فأخرت كلا لأفسدت المعنى، وصرت كأنك تقول إن من الناس من يسلم من الحمام ويبقى خالدا لا يموت، ومثل قول جعدل فوالله ما أدري بأي سهامها، ومثله قول جعدل فوالله ما أدري بأي سهامها رمتني، وكل عندنا ليس بالمكدي أبي الجيد أم مجرى الوشاح، وإنني لأتهم عينيها مع الفاحم الجعد، قال في الحاشية هو في المجموع من شعره، والمكدي الذي يخيب ولا يصيب هدفه، وقوله لا أتهم أي أتهم عينيها، واعلم أن التاء في التهمة مبدلة من الواو، فقوله فقولهم تهمة أصلها وهمة زي اتصال، أصلها اوتصال افتعال، ولكنهم في هذا الفعل أجروا التاء المبدلة مجرى الأصل فقالوا أتهمه إتهاما، ويقال أيضا أوهمه بمعنى اتهمه على الأصل. فقال رجعنا إلى قول دعبل ومثله قول دعبل فوالله ما أدري بأي سهامها رمتني، وكل عندنا ليس بالمكد أبو الجيد أم مجرى الوشاح، وإنني لأتهم عينيها مع الفاحم الجعد يعني شعره. المعنى على نفي أن يكون في سهامها مكد على وجه من الوجوه، ومن البين في ذلك ما جاء في حديث ذي اليدين حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يعني نفي الاثنين. فقال ذو اليدين بعض ذلك قد كان، المعنى لا محالة على نفي الأمرين جميعا، وعلى أنه عليه السلام أراد أنه لم يكن واحد منهما لا القصر ولا النسيان، ولو قيل لم يكن كل ذلك لكان المعنى أنه قد كان بعض. قال في الحاشية حديث ذو اليدين في السهو في الصلاة مذكور في دواوين السنة من طريق محمد ابن سيرين عن أبي هريرة، وليس فيه هذا اللفظ، ولكنه جاء في صحيح مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود من حديث أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة لفظه كل ذلك لم يكن. تمام. فقال ذو اليدين قد كان بعض ذلك، دي الرواية اللي الموافقة، وهو عند أحمد في المسند 2460 مطبوعة الأولى. وقال عن عبد الرحمن مولى بن أبي أحمد قال سمعت أبا هريرة وفيه قال كل ذلك لم يكن، فقال ذو اليدين قد كان ذلك يا رسول الله، وهو عند أبي داود في سنن في كتاب الصلاة باب السهو في السجدتين من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه قال كل ذلك لم أفعل، فقال الناس قد فعلت. يقول أبو فهر العلامة محمود شاكر قوله هنا بعض ذلك قد كان، وقولهم في حديث مسلم قد كان بعض ذلك يعني أنه قد كان السهو لا قصر الصلاة، وكذلك ما جاء في حديث أحمد قول ذو اليدين قد كان ذلك يا رسول الله، وما جاء في حديث أبي داود فقال الناس قد فعلت يعنون به السهو بلا شك لا قصر الصلاة. قال واعلم أنه لما كان المعنى مع أعمال الفعل المنفي في كل نحو لم يأتني القوم كلهم ولم أرى القوم كلهم على أن الفعل قد كان من البعض ووقع على البعض، قلت لم يأتني القوم كلهم ولكن أتاني بعضهم، ولم أرى القوم كلهم ولكن رأيت بعضهم، فأثبت بعدما نفيت ولا يكون ذلك مع رفع كل. لو قلت إيه لم أرى كل القوم فخلاص نفيت الجميع فما ينفع التبعيض، لكن لما جعلت توكيدا يبقى يمكن أنك تنفي التبعيض. كل ذلك لم يكن، قال ولا يكون ذلك مع رفع كل بالابتداء، فلو قلت كلهم لم يأتني يبقى ده نفي الجميع، ولكن أتاني بعضهم ما يصلح، ده تناقض. وكل ذلك لم يكن ولكن كان بعض ذلك لم يجز، لأنه كلام يعني متناقض، لأنه يؤدي إلى التناقض، وهو أن تقول لم يأتني واحد منهم ولكن أتاني بعضهم. واعلم أنه ليس التأثير لما ذكرنا من إعمال الفعل وترك إعماله على الحقيقة، وإنما التأثير لأمر آخر وهو دخول كل في حيز النفي وألا يدخل فيه، وإنما علقنا الحكم في البيت وسائر ما مضى بإعمال الفعل وترك إعماله من حيث كان إعماله فيه يقتضي دخوله في حيز النفي، وترك إعماله يوجب خروجه منه من حيث كان الحرف النافي في البيت حرفا لا ينفصل عن الفعل وهو لم، لا أن كونه معمولا للفعل وغير معمول يقتضي ما رأيت من الفرق. أفلا ترى أنك لو جئت بحرف نفي يتصور انفصاله عن الفعل لرأيت المعنى في كل مع ترك إعمالي وإعمال الفعل مثله مع إعماله. ومثال ذلك قوله: ما كل ما يتمنى المرء يدركه. وقول الآخر: ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشده. كل كما ترى غير معمل فيه الفعل. تمام. ومرفوع إما بالابتداء وإما بأنه اسم ما الحجازية. ثم إن المعنى مع ذلك على ما يكون عليه إذا أعملت فيه الفعل. فقلت: ما يدرك المرء كل ما يتمناه، وما يدعو كل رأي الفتى إلى رشد. وذلك أن التأثير لوقوعه في حيز النفع وذلك حاصل في الحالين. ولو قدمت كلا في هذا فقلت: كل ما يتمنى المرء لا يدركه وكل رأي الفتى لا يدعو إلى رشد، لتغير المعنى ولصار بمنزلة أن يقال إن المرء لا يدرك شيئا مما يتمناه، ولا يكون في رأي الفتى ما يدعو إلى رشد بوجه من الوجوه. قال في الحاشية: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، وشعر المتنبي في ديوانه وعجزه: تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وقال على ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد، ذكره ابن هشام في مغن اللبيب في باب كل، وذكره غير من النحاة، وكأنهم أخذوا من عبد القاهر ولا يعرف بتمامه. قال: واعلم أنك إذا أدخلت كلا في حيز النفي، وذلك بأن تقدم النفي عليه لفظا أو تقديرا في المعنى على نفي الشمول دون نفي الفعل والوصف نفسه. وإذا أخرجت كلا من حيز النفي ولم تدخله فيه لا لفظا ولا تقديرا، كان المعنى على أنك تتبعت الجملة فنفيت الفعل والوصف عنها واحدا واحدة. والعلة في أن كان ذلك كذلك أنك إذا بدأت بكل كنت قد بنيت النفي عليه وسلطت الكلية على النفي وعملتها فيه. وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي ألا يشذ شيء عن النفي فعرفه. واعلم أن من شأن الوجوه والفروق ألا يزال تحدث بسببها وعلى حسب الأغراض والمعاني التي تقع فيها دقائق وخفايا لا إلى حد ونهاية، وأنها خفايا تكتم أنفسها جهدها حتى لا يتنبه لأكثرها ولا يعلم أنها هي، وحتى لا تزال ترى العالم يعرض له السهو فيه وحتى أنه لا يقصد إلى الصواب، فيقع في أثناء كلامه ما يوهم الخطأ. كل ذلك لشدة الخفاء وفرط الغموض. طيب، نقف على إيه؟ على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.